العربية السعودية أحاديث الصيام. إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ. ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديفر. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أحبة المستمعين الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ خليل بن سليمان المديفر الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية، حيث نقرأ في أحاديث متفرقة في جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الأثير رحمة الله تعالى عليه. رحب بكم في بداية هذا اللقاء، حياكم الله شيخ خليل.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
حياكم الله. يودي الشيخ أحسن الله عليك قبل أن نبدأ أن أسأل عن حكم تبييت النية فيما يتعلق بالصيام، هل يجب على الصائم أن يبيت النية للصيام كل يوم من أيام رمضان أم تكفي نية في بداية الشهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. تبية النية شرط لصحة الصيام لعموم حديث عمر رضي الله عنه المتفق على صحته، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصيام كما تقدم في الحلقة الأولى هو الإمساك عن الفطرات بنية، لا بد من النية، والنية لا بد أن تسبق العمل. فإذا لا بد أن ينوي الصائم أنه يمسك تقربا لله جل وعلا قبل طلوع الفجر. ولذا روى أبو داود عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. ولكن العلماء اختلفوا في هذا الحديث، منهم من رجح أنه موقوف وأنه من كلام حفصة رضي الله عنها، وذهب إلى هذا كثير من أئمة العلم كالإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، ومنهم من ذهب إلى أنه مرفوع. ولكن بكل حال هذا الحديث ولو سلمنا أنه موقوف وأنه من قول حفصة، فعندنا عموم حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن ينوي الصائم أنه ممسك تقربا إلى الله عز وجل قبل طلوع الفجر. وهذا معنى حديث حفصة: من لم يجمع الصيام من الليل. وليس المعنى أنه من أول الليل أو من وسط الليل، لكن من الليل ولو في آخر جزء منه، فلا بد أن ينوي في جزء من الليل قبل طلوع الفجر. فلو لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر فلا صوم له، لأنه مضى جزء من النهار من غير نية، فلا يصح صوم الفرض إلا بنية من الليل. هذا ما يتعلق بالنية. لكن هل يجب تجديد النية لكل يوم أم تكفي نية واحدة لجميع الشهر؟ هذا أيضا في خلاف. والصواب في هذه المسألة أنه تكفي النية الأولى، إذا نوى المسلم أنه يصوم هذا الشهر كاملا وشرع في الصيام فإن هذه النية تكفي، إلا إذا قطعها بفطر لعذر أو لغير عذر كالمسافر والحائض، فإنه إذا زال العذر عاد المسافر إلى بلده أو طهرت الحائض أو النفساء فلا بد من إنشاء نية جديدة. أما من صام أول يوم رمضان ولم يقطعه واستمر على الصيام فإنه يصح صومه بالنية الأولى. فلو قدر أنه نام مثلا قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، نام طوال الليل، فالصواب أن صومه صحيح، تكفيه النية الأولى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. التلفظ بالنية، هل يتلفظ من يريد الصيام بالنية: نويت أن أصوم يوم كذا لآخره؟
لا، التلفظ بالنية بدعة، فالنية محلها القلب، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بالنية لا في صيام ولا في صلاة ولا في وضوء ولا عند الطواف ولا عند السعي ولا عند أي عمل من الأعمال، فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فيكفي أن ينوي بقلبه ولا حاجة إلى التشدد في النية. بعض الناس يكون عنده وسوسة، هل نويت أم لا، ثم يتردد فيحتاج إلى أن يتلفظ من أجل أن يشعر نفسه أنه نوى، وهذا لا شك أنه خطأ وأن هذا من وساوس الشيطان. فالنية هي العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النية تتبع العلم، فمن علم أنه سيفعل شيئا فقد نواه. وقال بعض أهل العلم: لو كلفنا عملا بغير نية لكلفنا بما لا يطاق، أنه لا يمكن للعاقل أن يعمل عملا بلا نية. فإذا كان الإنسان يعمد إلى الصلاة، إذا قيل له أين تذهب قال يصلي، ماذا تصلي؟ قال صلي صلاة الظهر أو العصر، هذه النية. فلا يحتاج أن يستحضرها، ولا يحتاج أن يشق على نفسه، ولا يحتاج أن يشكك هل نوى أم لا، فما دام أنه قصد هذا العمل فإنه قد نوى، ولا يمكن للعاقل أن يعمل عملا معينا من غير نية.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. إذن تدعو في القراءة من الكتاب. عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع عنه الصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام.
هذا الحديث يدل على أن المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة، وهذه سنة وضع الله تعالى عنه شطر الصلاة أي نصفها، الصلاة الرباعية، صلاة الظهر والعصر والعشاء، هذه قد وضع الله عنه نصفها شطر الصلاة، فيصلي الرباعية ركعتين، أما الثنائية والثلاثية فإن لا تقصر كما هو معلوم. ووضع الله عنه الصيام، والمراد بالوضع وضع الابتداء، أنه لا يجوز له أن يفطر، وضع عنه الصيام أي ابتداء الصيام في شهر رمضان، وليس المراد الوضع الكلي أنه قد وضع عنه بلا بدل، لا، فإن القرآن دل على أنه لا بد أن يقضي الأيام التي أفطرها، بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقديره فيه محذوف تقديره فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر، فعدة أي يصوم عدد ما أفطر من أيام أخرى، هذا معنى الحديث. ثم عطف النبي عليه الصلاة والسلام الحامل والمرضع على المسافر: إن الله وضع شطر الصلاة والصيام عن المسافر، والصوم عن الحامل والمرضع، فدل هذا على أن الحامل والمرضع كالمسافر، إذا احتاجت إلى الفطر خوفا على نفسها أو على ولدها، والمرضع كذلك إذا احتاجت إلى الفطر خوفا على نفسها أو على ولدها فإنها تفطر، فإنها يجوز لها الفطر وتقضي كالمريض، إنها تفطر وتقضي كما يقضي المريض. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن الحامل والمرضع إذا أفطرت فإنه ليس عليها إلا القضاء فقط، سواء أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على طفلها، فإن الواجب عليها هو القضاء فقط، ولا يجب عليها مع القضاء شيء آخر، لا يجب عليها إطعام. لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب عليها مع القضاء الإطعام إذا أفطرت خوفا على الولد، إذا أفطرت خوفا على نفسها عليها القضاء فقط، وإذا أفطرت خوفا على الولد فعليها القضاء، والإطعام يكون واجبا على ولي الصبي، على من تجب عليه نفقة الصبي. ورد في هذا أثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن ظاهر السنة كما سمعنا في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن الواجب هو القضاء فقط. لكن إن أحب ولي الصبي أن يحتاط ويطعم فلا بأس، خرج من الخلاف، ولكن ظاهر النصوص أنه لا يجب عليها إلا القضاء فقط.
أتابكم الله الشيخ. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر.
هذا الحديث يدل على أنه لا بأس للصائم أن يتبرد إذا اشتد عليه الحر وإذا شعر بالعطش، فليس هناك مانع أن يتبرد بصب الماء أو بالجلوس عند المكيفات أو نحو ذلك مما يخفف عنه الحر والعطش، لا بأس بذلك، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال إن هذا فيه إزالة للمشقة التي نتجت عن عمل صالح. الأمر في هذا واسع، إذا اشتد به العطش اشتد عليه الحر فلا مانع أن يتبرد، ولا مانع أن يسبح سواء كان في ماء كثير أو في ماء قليل، مع التحفظ من دخول شيء إلى جوفه. الأمر في هذا واسع. نعم.
أجابكم الله فضيلة الشيخ. وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم أن ابن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطر من مرض أو في سفر، أخرجه في الموطأ.
هذا رأي ابن عمر رضي الله عنهما، أن من أفطر أياما من رمضان لعذر كالمسافر والمريض فإنه يجب عليه أن يقضيها متتابعة. هذا شخص سافر وأفطر 5 أيام مثلا، فإن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أنه يجب عليه أن يقضي 5 متتابعة، وأنه لا يجوز أن يفطر بينها، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا الرأي، وأنه يجوز لمن أفطر أياما من رمضان أن يقضيها سواء كانت متتابعة أو متفرقة. التتابع لا شك أنه أفضل، وأنه أسرع في براءة الذمة، وأنه فيه الخروج من الخلاف، لكن الأمر واسع لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالله سبحانه وتعالى إنما أوجب العدد، فعدة، أفطر 5 يجب عليه أن يقضي 5، 3 يقضي 3، هذا الواجب أن يقضي عدد ما أفطر، ولكن الآية ليس فيها تقييد للقضاء، ليس فيها تقييد بأنه يكون متتابعا، والأصل إطلاق ما أطلق الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أطلق القضاء ولم يقيده بالتتابع، فالصواب إطلاق ما أطلقه الله تبارك وتعالى. لا شك أن نقول إن التتابع أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة وفيه الخروج من الخلاف، لكن الصواب أنه لا بأس ولا حرج على من فرق صام يوما ثم أفطر ثم صام بعد ذلك. الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
أتابكم الله. وعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم قالت يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى بن سعيد ذلك عن الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يدل على أنه يجوز لمن أفطر أياما من رمضان أن يقضيها ولو كان متراخيا ما لم يأتي رمضان الثاني، فله أن يقضي حتى يأتي رمضان الآخر.
أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. انتهى وقت البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكر أيضا الأحبة المستمعين الكرام، وكذلك شكر موصول لأخي وزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني. أحبة المستمعين الكرام، بإذن الله تعالى لنا موعد قادم نسعد فيه بصحبتكم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحاديث الصيام. إعداد وتقديم يعقوب بن موسى الحافظ. ضيف اللقاء الشيخ خليل بن سليمان المديفر. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد الهجاني.